العدا
والشرع للدرس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. للأسف بسبب بعدنا عن القرون المفضلة الثلاثة الأولى وبعدنا عن منهج هؤلاء الصالحين سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين، غابت عننا كتير جدا من العبادات. ولكن سبحان الله، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه جعل على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. العلماء قالوا في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أبي داود، إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها لعله يحيي من درس من العبادات والطاعات التي فقدت من الناس بسبب بعدهم عن العلم أو عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم جميعا بإذن الله عز وجل من هؤلاء الذين يحيون السنن، من هؤلاء الذين يحيون الطاعات والعبادات المفقودة بين الناس. إحنا النهاردة مع العبادة المفقودة، وهي عبادة من العبادات التي فقدت عند كثير من الناس، وهي عبادة قلبية. وأنتم كما تعلمون أن القلب هو الأساس، أساس التحرك وأساس عمل الإنسان، وبخاصة في مرحلة في جزئية أو سفر الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، لأنكم كما تعلمون أن الرحلة إلى الله عز وجل أو الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالأبدان وإنما يقطع بالقلوب. عشان كده النهاردة بإذن الله هنحاول بقدر المستطاع أن نسلط الضوء على هذه العبادة المهجورة، ألا وهي عبادة التفكر. ولكن قبل ما نبدأ، أحب في البداية أن أرحب بأخي وحبيبي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن.
ربنا يحفظك.
احنا كنا طبعا في رحلة دعوية، اللهم امين يا رب، كنا في رحلة دعوية كده امبارح والنهاردة، ففضل الله خلصنا عدة كده دروس في الفيوم النهاردة فضل الله، وجينا على القناة سويا. وطبعا يشرفني طبعا هو يكون معي النهاردة،
شرف لي.
أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل مننا النهاردة كل كلمة آمين تقال بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور عبد الرحمن، مما لا شك فيه أن حركة القلب وعمل القلب من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وزي ما كان بيقول إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وربنا سبحانه وتعالى لما يريد أن يقدر إنسان فإنما يقدره على قدر ما في قلبه، لأن القلب هو محل نظر الرب عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى
أجسامكم
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا ترى إحنا قلوبنا دي بتتحرك فعلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا قلوبنا عطلانة؟ للأسف أحبابي كتير من الناس بيظنوا إن الإيد لها حركة والعين لها حركة واللسان له حركة، أو بمعنى آخر اللسان له حركة ذكر الله، العين لها حركة النظر فيما يرضي الله عز وجل، الإيد لها حركة أنها تبذل وتعطي. وللأسف في كتير من الأوقات بننسى إن القلب له عبادة وله حركة، ولكن للأسف بتبقى غايبة عننا. فعشان كده من البداية عايز أتكلم مع الدكتور عبد الرحمن في البداية على أهمية القلب، وبخاصة أهمية عبادات القلب اللي هي أصبحت غائبة عند كتير من الناس. بحزن جدا دكتور عبد الرحمن إن ممكن ألاقي 2 أخوة بينه وبين بعض معركة قوية جدا. المعركة دي قامت بسبب هو في الصلاة تسعة التشهد، الأصبع ده بيفضل ثابت كده ولا يتحرك. ده كويس إن احنا نتعلم وكويس جدا. ألاقي مجموعة أخوة بينه وبين بعض مشكلة كبيرة جدا، هو أنا وأنا بصلي أحط إيدي على الصدر ولا فوق السرة ولا تحت السرة ولا نزل إيدي. وأنا أرى إن ده كويس، كويس إن احنا نتعلم يعني. ولكن أنا اللي بيضايقني إن احنا بنهتم بمثل هذه الأمور وهي في الغالب كلها سنن، وبننسى الفرض اللي هو حضور القلب في الصلاة، خشوع القلب في الصلاة. فريد حضرتك من البداية كده نبدأ قبل ما نتكلم عن عبادة التفكر اللي هي عبادة قلبية محضة، نبدأ نتكلم على جزئية أهمية القلب بالنسبة للإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أولا أنا أشرف برفقتي وصحبة أخي فضلت الشيخ أحمد جلال الذي أتعلم منه كثيرا من سمته ودله وأدبه وعلمه، وكل هذا يعني يشهد الله على ذلك. وكم يعني كانت الرفقة معه في عدة أماكن كثيرة كانت سببا في زيادة الإيمان بفضل الله تعالى. نسأل الله أن يعني يجمعنا في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي عليه السلام، وأن يعني يجزي كل من ساهم في هذا اللقاء خير الجزاء. القلب كما تفضلت هو ملك الأعضاء، وهو محل نظر الرب، وهو محل الإيمان في الحقيقة، هو محل الإيمان. ومن شاء أن يزيد إيمانه فليزده في قلبه أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. جوف فين يعني؟ يعني في بطنه، في معدته، في كليته، في قلبه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا هو مكان الإيمان. وأنا أظن أن هذه الجلسة التي يعني جئنا بها بعبادة غائبة مهجورة مفقودة عند كثير من الناس، ألا هي عبادة التفكر، هي محاولة لزرع الإيمان في القلب. حين تتفكر فعلا فيما أمرك الله جل وعلا كما سيقول في ثنايا المحاضرة، فعلا ستستشعر أن الإيمان قد زاد في قلبك. بل إن هذه العبادة، عبادة التفكر التي تزيد الإيمان في القلب، قد جمعها الله جل وعلا بعبادة ثانية تكاد هاتان العبادتان أن تكون هما أصل زيادة الإيمان في هذا القلب الذي هو محل نظر الرب. وقد جمعهما الله جل وعلا في موطن واحد في خاتمة سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. الآية الأولى قلتها مع الثانية ليه؟ لأن ربنا ختم الآية الأولى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللي عنده قلب يعمل عبادتين دول، اللي عاوز قلب يعمل عبادتين دول، عبادة الذكر وعبادة التفكر. فالقلب ولا شك لابد أن يجتهد الإنسان بتحسين العمل له. أنا لو أنا جبت في يعني لو أنا جبت نقاش عندي في البيت يدهن البيت، ولا جبت واحد محار عشان يعمل أي حاجة في البيت، وأنا مش موجود قدامه، وأنا مش موجود قدامه، بيعمل إيه؟ بيدهن إزاي؟ ممكن يعجن أي كلام، يصنفر أي كلام، يدهن أي كلام. لكن لو أنا رجعت من الشغل وقلت له وريني ادهن قدامي كيف هيدهن إزاي، أكيد سيجود الدهان، سيحسن العمل لأني أنظر إليه. فما ظنكم برب العالمين؟ وهذه الله مثل أعلى. هو ده ترجمة عملية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنا كل الناس ربنا بيقول: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم. خلي بالك إن من ضمن الأعمال اللي ربنا يشوفها، لا ده أول الأعمال التي سيراها الله جل وعلا هي أعمال القلب، الأعمال اللي هي معتمدة على الـ 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 الروح، على النفس، على المشاعر. كل هذه سيطلع الله جل وعلا عليها أولا. وكذلك من أهمية القلب أنه رب عمل عظيم، رب عمل عظيم جدا ينفق عليه. تخيل مثلا إنسان بنى مسجد مكلفه 10 مليون، بس هو بيبنيه في قلبه أنا برضو عاوز الناس تعرف، مع أنه بيبنيه لله، بس برضو في قلبه أنه عاوز إيه؟ عاوز الناس تعرف. خلاص كله راح، العاصم ليه رحم؟ ليه؟ لأن ربنا أغنى الشركاء. لا يريد الله جل وعلا إلا قلبك له وحده بس. لو دخل في قلبك أحد غير الله جل وعلا خلاص ضاع كل ما عملته، حتى لو كان كبير. إيه ده؟ مش كده وبس، ده أنا بقول إن قلب الإنسان لو لم ينصالح مع عمله لأعمال كثيرة طيبة صالحة، لا أقول تضيع الأعمال فقط كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورة، لا، بل أقول سيأخذ وزرا كبيرا وإثما كبيرا، هو إثم الشرك. لأن مش معنى إن في رياء إن القلب مش صالح، إن القلب مش سليم، القلب مش متجه لربنا بس، ده معنى الرياء. مش معنى إن الرياء إن العمل هيروح، لا، ده هياخد ذنوب كمان. فالقلب لا شك هو ملك الأعضاء الذي ينبغي لنا معشر الدعاة والله أولا، معشر الدعاة، أن نهتم به. لأن كثرة تحركنا وسط الناس وكثرة دعوتنا للناس ربما يكون ذلك انفاقا، ربما يكون ذلك انفاقا من رؤوس اموالنا، ونستشعر بعد ذلك بافلاس قلوبنا. فلا بد لزاد لهذا القلب لمعشر الدعاة بالذات.
ان شاء الله جزاك الله خيرا. عبادة التفكر دكتور عبد الرحمن يمكن من العبادة اللي كان بيهتم بها الصحابة جدا، وهيأتي ان شاء الله في ثنايا الكلام قد ايه ان لو كان حد بيتسأل من الصحابة عن ارجى عمل له كان دايما بيذكر عبادة التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبادة التفكر قدر كبير جدا من حياته، هو الصحابة رضوان الله عليهم. يعني أنا بيحضرني الآن حديث سيدة عائشة رضي الله عنها, حديث صحيح, كانت السماء إذا أصابها غيم وهاجت الريح قام النبي وقعد ودخل وخرج ويرى ذلك في وجهه, فأقول يا رسول الله إنه خير, ده خير. فأقول يا عائشة ومن يؤمنني, إحنا كم مرة السماء أصابها غيم قدامنا, كم مرة هاجت الريح, كم مرة الريح كده قعدت تخبط في الشبابيك عندنا, بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده زينا, عادي, ايه المشكلة؟ مين فينا قبل كده سمع صوت الرعد وترعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث هذا, شوفوا عبادة التفكر عند النبي صلى الله عليه وسلم, كان يرى ذلك في وجهه. فتقول عائشة يا رسول الله إنه الخير, فعلا الخير, يعني الريح وهي جاية يا إما تحمل السحاب اللي ينزل المطر وهو الخير, يا إما تلقح ما بين الأشجار أو سبب في تلقح ما بين الأشجار وهو الخير. يعني فقول يا رسول الله إنه الخير, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يؤمنني يا عائشة, إن أقوام عذبوا في مثل هذا. ده النبي لما الريح بتهيج دماغه بتفتكر ناس اللي هم قوم عاد عذبوا في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه من حديث البراء يقول كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه, ده بيحفروا قبر. فقام النبي من بين أيدينا مسرعا فاستقبلته أنظر ماذا يصنع, فإذا به صلى الله عليه وسلم جلس. يعني احنا كم مرة وقفنا على قبر, والنبي دلوقتي وقف على قبر, بس ايه الفارق بين وقفنا احنا على القبر ووقف النبي؟ احنا لما بنقف على القبر لا نتفكر. النبي لما قعد قال البراء فاستقبلته انظر ماذا يصنع, فاذا به يبكي حتى بل لحيته, كانت تحت النبي عظيمة, ثم يبكي حتى بل حجرة, ثم يبكي حتى بل الارض, ثم نظر اليه وقال اي اخوان لمثل هذا اليوم فاعدوا. ده تفكر النبي. النبي نظر للقبر قال انا اتحط هنا فلازم اعد العدة لهذا اليوم. عشان كده كان بعض السلف كان يقول اذا مررت على قبر فلم تتفكر فاعلم انك خائن لنفسك. اذا في يوم من الايام عديت على القبور كم مره تبقى طالع كوبري كده فتشوف المقابر تحتك, كم مره تبقى معدي على الطريق كده تشوف مقابر وانت بتتفكرش ان انت في يوم من الايام هتحط هنا, ليه؟ انت كده خائن لنفسك. سبحان الله. اسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقول والله ما شيعت جنازه قط, عمري ما شيعت جنازه الا وانا اسال نفسي على اي شيء ماتت وكيف ماتت, حسن خاتمه ولا سوء خاتمه, ويا ترى الى اي شيء هي صائره, هي راح فين, يا ترى قبرها ده روضة من روض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ مفيش جنازة. احنا كم مرة مشينا في جنازات, بس كم مرة قلوبنا اتحركت وتفكرت في مثل هذه الامور؟ يا جماعة سفيان الثوري في يوم قاعد بيحدث طلبة العلم فانطفأ السراج, كان بيحدثهم بعد العشاء, فانطفأ السراج فاظلمت الدنيا, الدنيا كلها ظلمت, فعلم قاموا ونوروا الكلام ده, فلما اضاء السراج نظروا الى سفيان وجدوه قد ابتلت لحيته من كثرة البكاء والدموع وقد خنقته العبرة مش قادر يتكلم, فلما سألوه ليه كده فقال تذكرت ظلمة القبر. كم مرة النور قطع عليك, كم مرة كنت ماشي في طريق كده وانت رايح الوحدة بتاعتك مثلا في الجيش او ماشي في طريق مرة واحدة النور قطع, كم مرة تفكرت كما تفكر سفيان؟ الناس دي عزت لما خلت عبادة التفكر دي عندها بهذه الصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما اهتز الارض في زمن الشيخ عبد الرحمن خرج على طول, يعني بس شوفوا التفكر. كم مره سمعنا في التلفزيونات, كم مره سمعنا في الجرايد او قرانا في الجرايد في زلزال في المنطقه الفلانيه, مش عارف في بركان فين, في امطار وسيول فين, كم مره تحركنا زي ما قلب عمر تحرك لما الارض تزلزلت في زمانه وخرج يقول للناس والله ما تزلزلت الارض الا لشيء احدثتموه, والله لئن عادت لا اساكنه, انتوا عملتوا معصيه وعشان كده الارض اتزلزلت. ايه العلاقه بين التزلزل ده؟ هو ده الفكر اللي شغال. عشان كده انا بقول دكتور عبد الرحمن الان, يا دكتور عبد الرحمن احنا عمالين نفتح للناس افاق, عباده التفكر عباده مهجوره جدا عندنا, يا دكتور عبد الرحمن عايزين نتفكر, الناس تتفكر في ايه؟ وقبل ما اقول حضرتك ادي حضرتك الكلمه الناس تفكر في ايه, اقول لحضرتك موقف والله العظيم يا دكتور عبد الرحمن يعني زلزلني منذ ايام. احد اخواننا الاطباء جاب يسالني بيقول لي انا صليت وبعد ما صليت فوجئت ان البلط الابيض بتاعي عليه غائط, بعد ما صليت خلاص الصلاه اعيد الصلاه, فذكرت طبعا له الحكم الشرعي في المساله وكده, ولكن انا ذات نفسي وقفت, يعني هو قلت له انت بتسال هو غائط ولا دم, لان انا متوقع ان البلط هو دكتور دم, فيكون دم مش غائط. فاذا به يقول لي موقف والله العظيم يعني زلزلني والله العظيم, بيقول لي ده مريض حالته كانت مستعصية جدا وعنده انسداد في الأمعاء, فإخراجه من فمه إخراجه من فمه. والله العظيم كان لأول مرة في حياتي أتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنته أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى طعامه يقول الحمد لله الذي سوغ له مخرجه. يعني الطعام والشرب دكتور عبد الرحمن عايزين يفتح للناس النهارده أفاق يتفكروا في إيه. وأظن على رأسهم طبعا التفكر في نعم الله عز وجل، نعمة زي دي يمكن بسيطة قوي عند الناس، ولكن والله لو تفكرنا في قدرها وقيمتها أظن هيبقى الوضع يتغير تماما. يعني
من أحفظك يا شيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا تذكرت الآن وأنت تتكلم، ويعني عشان نكون صراحة أن ما أعددنا لهذا إلا يعني إحنا جالسين الآن، لكن أنا ذكرت فعلا وأنا أبحث عن في باب التفكر في كتاب رياض الصالحين، اللي عاوز يدخل الكتاب ده يشوف. أنا لفت نظري الآن أن معظم ما أورده الإمام النووي في باب التفكر كله آيات، كله معظم ما فيش يعني باب التفكر. أنت عارف هو كتاب رياض الصالحين حديث، لكن اللي ذكره في باب التفكر كله آيات مع إن كتاب حديث. أنا انقدع في قلبي الآن إيه؟ لأن عبادة التفكر إنما مارسها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ما أكثر من الكلام، ده عبادة القلب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التفكر بنفسه. أنا يعني يشغل بالي جدا يا شيخ أحمد أن عبادة التفكر بدأت عند النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض مش المسلم بس بيتفكر، ده العاقل، ده العاقل فعلا. يعني أن يعني اللي بيدخل دورة المية وبياخد حاجته مش المسلم بس عشان يحس بالنعمة، ده الكافر ممكن يحس بهذه النعمة، ممكن يتفكر فيه. فأنا لما تجد النبي عليه السلام أول ما بعث، أول ما بعث في رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن النبي عليه السلام لما وضعته أمه، مش حتى بعث، لا لما وضعته أمه، شخص النبي ببصره إلى السماء.
سبحان الله.
النبي عليه السلام لما كان بيروح يقعد أسبوع في غار حراء يأخذ الطعام، يأخذ الطعام كما روت عائشة في حديث بدء الوحي، كان النبي حب إليه تحنث التعبد. هناك كان بيتعبد إيه؟ كان يعرف صلاة ولا يعرف عبادة؟ لا، ربنا قال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكن إلا معه قرآن يقرأ، ما يعرفش حاجة عنه، ولا عنده وحي، ولا عنده إسلام لسه تعلمه عليه الصلاة والسلام. إنما كان بيعمل إيه؟ النبي عليه كان يطلع إلى الغار يقعد أسبوع في قمة جبل النور في الكعبة في مكة. القمة الجبل ممكن يقعد 3 ساعات على ما يطلع، اللي شاف الكلام ده يعرف 3 ساعات عشان النبي يقعد أسبوع، يعمل أسبوع يبص في السماوات يتفكر في خلق السماوات والأرض.
سبحان الله.
سبحان الله. النبي عليه نفسه كان إذا خرج من بيته، خلي بالك الأحاديث موجودة كتيرة، بس إن يقول لك النبي تفكر في هذا لا، أنت بتعيش. النبي عليه كان كلما قام من نومه ليقوم الليل ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات، خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى أن قالوا ويتفكرون. يعني النبي عليه بيقوم من النوم يبص للسماء، أي من النوم يبص للسماء، أي من النوم بيتوضأ وهو بيبص للسماء وبيقول الآية عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحاديث أن النبي عليه كان إذا خرج من بيته هو بيقول الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينظر النبي إلى السماء. دي كلها عبادة قلبية. يعني اللي مش هيعيش روح هذا الحديث ممكن ما يقولش اصلا. يعني كتب الاذكار كلها قالت ايه؟ دعاء الخروج بسم الله توكلت على الله وكتبه، ما ذكروش ان النبي كان بينزل للسماء بيتفكر الاول، بيتفكر بيقول الكلام، بيكلم مين، بيتفكر في عظم السماوات. فالتفكر طبعا يعني ابوابه كثيره، التفكر في السماوات والارض.
عباد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم عبادته عباده التفكر.
اي نعم.
وكان بدء امره كما كان بدء امر النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
وايه طبعا سوره ال عمران طبعا واضحه جدا في المساله،
هو سوره ابراهيم، سوره الانعام،
سوره الانعام.
فالتفكر في السماوات والارض، التفكر في نفسك، بص نفسك اعرف انت ايه، التفكر في الاكل اللي بتاكله. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا مش وارد في الحديث ان هذه كلمه تفكر، لكن النبي اصلا بيعلم الناس التفكر ازاي. الايه في القران وفي انفسكم افلا تبصرون، أفلا تبصرون، مش قصدي ان انا ابص كده الجلابيه شكلها ايه، طب رجلي تخينه ولا رفيعه، طب ايدي ضافر، لا لا، اتفكر من الذي خلق. تخيل انت لو عملت كده يا شيخ احمد، عملت كده بس طلع تحت ضفرك ملايين الخلايا، ملايين الخلايا كده، ملايين الخلايا، الخليه الواحده
لو اجتمع علماء الطب والجراحة والفسيولوجي والعلماء التشريح وكل علماء الميكانيكا والأجهزة في الدنيا عشان يصنعوا خلية كهذه يحتاجوا إلى أجهزة ومعدات وماكينات تملأ الكرة الأرضية. حتى بيقولوا عشان يعملوا خلية دي بالطاقة اللي فيها محتاجين قد الكرة الأرضية حجمها لا محتاجين قدها 10 مرات عشان نقدر نبرد الأجهزة دي. كل ده في إيدك. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب التفكر في النفس. أعرف أنا إيه؟ اسأل نفسك كده عشان تتفكر في نفسك. قول أنا مين؟ من أنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بصق في يده يوما ثم قال, يعني بيقول الصحابة دي بصقة, قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. الإنسان إيه بصقة شوية مني ده راس مني راس حيوان منوي من ضمن السنتي ولا 2 سنتي اللي طلع ده هو ده اللي طلع منه الإنسان. يعني ولا حاجة أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت وللأرض منك وإيت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. هذه لفتة لينظر الإنسان إلى نفسه أنت مين. ما تكبرش ما تعلوش, خد بقى العبرة أن أنت ولا حاجة, ده أنت فيروس زي فيروس الإيدز. ما تفكر كده فيروس زي فيروس الإيدز لا يرى إلا بميكروسكوب إلكتروني قد الاستوديو ده قد بيت عشان يتشاف, والفيروس ده يضرب الإنسان في مقتل عشان الإنسان يعرف أنه ضعيف. لما تنظر السماوات إيه كل نجم وحده كأنه يوحد الله عز وجل, النجمين بين بعضهما كأنهما لهما حديث يتكلموا عن ربنا. أنا بستشعر كده, تشوف مجموعة النجوم كأنها في مدرسة تتعلم دين الله, ما كل دول موحدين. لما وتمشي في الشارع وتبص الورقة بتقع تعرف إن تتفكر فيه الورقة دي وقعت إزاي, مين وقعها, كل ده مكتوب عند ربنا. الله جل وعلا قدر هتقع, وهي بتقع بتلف كم لفة, وهتقع على الأرض إيه, وهتغطي إيه. ربنا قدر قطرة المية دي مين اللي يستفاد منها, هتطلع للزرعة دي ولا لا, كل ده تقدير. لما أنت يعني النظر في النفس, النظر في السماوات والأرض, بل النظر في الطعام اللي قدامك يا أخي قبل ما تأكل تفكر في الأكل اللي قدامك. ربنا قال فلينظر إنسان إلى طعامه, فلينظر الإنسان. كنت مع دكتور محمد النهاردة وبنتكلم, دكتور محمد بيقول حدثنا عن ربنا, قلت له اقرأ سورة الرعد, والله سورة مليئة تفكر, تتفكر فيها تعرف, مش هتتفكر في ذات الله, هتتفكر في مخلوقات الله لتعرف فعلا من هو ربك عظمة وكبرياء لا ذاتا ولا نفسا, عشان تطلع من قلبك. ما هي التفكر بيساوي تقول سبحان الله, تطلع من قلبك سبحان الله من قلبك فعلا. لما ربنا يقول في الأرض قطع متجاورات, الأرض بتاعت الشيخ أحمد جلال جنب الأرض بتاعت عبد الرحمن مثلا لازقين في بعض, ده زارع مانجا وده زارع تفاح, قطع متجاورات,
الأرض واحدة
جنات, أرض واحدة طينة واحدة
والمية واحدة
والهواء
والشمس
واحدة, وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بس إيه من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. سبحان الله, مية واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هي دي بقى التفكر, تفكر في دين. شوف دي بتطلع إزاي, أنت عملت إيه, هو الفلاح ده زرع, لا والله ما زرع, ده تفكر. الفلاح عمل إيه, الفلاح جاء ببذرة من خلق الله وغرسها في أرض من ملك الله ورواها بماء أنزله له الله ثم نام فخرج خلق الله. هو عمل ايه, دي مش محتاجة تفكر. عشان كده ربنا يقول افرأيتم ما تحرثون, مش ما تزرعون, ما تحرثون, اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انا بقول للناس كلها قبل ما تاكل السلطة بص عليها, بس مش ربنا قال تفكر فيها, بص فيها قبل ما تاكل البطيخة وانت بتشوفها, بص فيها سبحان الله. البطيخة دي هي بذرة واحدة وطينة واحدة ومية واحدة وفي مكان واحد, لا ارض جنب ارض, هي مكان واحد. تكسر البطيخة أو تشق البطيخة الحبحب ولا الجح بتعبير جميع الناس, تكسر البطيخة سبحان الله الأخضر بكل ألوانه تخف درجاته لغاية لما يوصل الأبيض, وبعد الأبيض تلاقي أحمر, وجوه الأحمر تلاقي لب أسود, لو فتحت اللب الأسود تلاقي لب أبيض, كل ده طينة واحدة ومية واحدة. تفكر في هذا لتعلم عظمته لتقول من قلبك صنع الله الذي أتقن كل شيء.
سبحان الله.
والتفكر كما لا يخفى على فضلتك شيخ أحمد لو في السماوات بس ولا في الأرض بس ولا في النفس بس, ده أنا لو كلمت عن في السماوات والله محتاجين سنة, عن النفس محتاجين سنين. عن الطعام والشراب محتاجين تفكر عن الظالمين وأمثلة كثيرة لا تخفى عليك يا شيخ أحمد.
سبحان الله
بنحفظك.
أظن دكتور عبد الرحمن أن من أعظم التفكر تفكر أيضا في نعم الله عز وجل.
نعم.
أبسطها نعمة الصحة. والله يا أخواني الواحد مثلا لو نزل مستشفى ونظر على المرضى سبحان الله يعني أذكر لكم موقفين في قمة العجب. يعني أما الموقف الأول فهو أخ جار لي الأخ ده سبحان الله يعني كان ربنا قدر كده وقع من دور الخامس فربنا يعافيكم يعني أصيب بشلل. الأخ ده يبكي بكاء طويل جدا علشان حاجة ممكن بعضنا ممكن يكون مقصر فيها. ممكن مثلا أمنا الكريمة مشغولة بالطبخ فتسيبها. ممكن مثلا الشاب في الجامعة النهاردة خلاص هو عشان في الجامعة بيصليش مثلا. السجود السجدة. ويمكن الدكتور عبد الرحمن زار أخونا الفاضل ده عدة مرات. الأخ ده لما يجي يسجد محتاج هو طبعا نظرا لظروفه انه مشلول وكده بيبقى محتاج مثلا لستة علشان يسجد سجدة. ده إذا طاقت نفسه للسجود. إذا اشتاقت نفسه للسجود بمثلا خمسة ستة لازم يكونوا معاه علشان يعرف يسجد.
يعني هو أصلا مش عارف يسجد.
هو ما بيعرف
أصلا بيصلي بدون سجود.
يعني هو أصلا يعني سبحان الله اللي يزوره يلاقيه نايم على بطنه لأن من طول نومه على ظهره جات القرحة في ظهره. دكتور عبد الرحمن كان ظهره في أحد المرات القرحة وصلت للعظم. ده كلام الدكتور عبد الرحمن. تخيلين فينام على بطنه. فهو اصلا ما بيقدرش يتحكم خالص في جسمه. فده لو حب يسجد هو طبعا ما بيعرفش يسجد اتنين يمسكوه من وسطه اتنين يمسكوه من كتافه واحد يمسكوه من دماغه كل ده علشان نفسه يسجد. في حين ان عندنا عشرات ومئات والاف من شبابنا ما بيصلوش. النهارده يعني كنا في جامعه الفيوم الصبح وبنت بتقول انا ما بصليش بس ان شاء الله الحمد لله كربنا هداها بعد المحاضرة الحمد لله قالت انا من النهاردة اصلي واقدم على الصلاة. متخيلين اروح لاب من ابائنا الكرام اللي هو كان عنده خشونة في الركبة دكتور عبد الرحمن والله بعت لي فرحت ازوره يبكي بكاء مريض مريض. فانا اول ما رحت ظننت ان هو كان محتاج فلوس مثلا محتاج مثلا اعرفه مثلا على دكتور او حاجة بحيث يشوف له التعب بتاعه عنده مشكلة عنده ضائقة عنده يعني. ولكن والله دكتور عبد الرحمن بعد مثلا نص ساعة بكاء مش عارف اهدي. تخيل بيبكي لي بيبكي عشان حاجة واحدة بس نفسه يرجع تاني يقول لي انا نفسي احط جبهتي في الارض تاني واسجد. تخيلين متخيلين. وفي ناس ربنا اتهن النعمة دي نعمة انه يقدر يتحكم في اعضائه مش قادر هو بيصليش مش عايز يصلي. دخلنا قسم العزل في مستشفى الطوارئ ولقيت شاب 27 سنة للشباب اللي هو بيظن ان هو في يوم من الايام بقى قوي او يا ارض هدي يعني ما عليك ادي دنا. والله العظيم في لحظة والله في لحظة الانسان مننا بيروح. اذا ما كانش الانسان مننا بيتفكر ويتأمل في نعم الله عز وجل عليه والله العظيم احبابي فعلا احنا ولا شيء ولا شيء. انا قبل ما سافر العمرة تحبت كان جالي مغص كلوي شديد جدا رحت عملت أشعة حصوايا يعني بسيطة جدا ولكن مش متخيل بتخليك تعض في الأرض حتة حصوايا قد كده. الإنسان ده ايه ده ولا حاجة. فتفكر في النعم دي تفكر في النعم دي تفكر سبحان الله. والله يا دكتور عبد الرحمن رحت المستشفى في قسم العزل في مستشفى الطوارئ ربنا يعافي حضرتك ويعافي كل المسلمين ربي يعافيني رجليه بيخرج منها الدود يعني الجرح بتاع رجلين دي في صديد ومش عارف ايه والدود بيطلع من الرجل نفسه يقوم يتحرك حركة واحدة نفسه يقوم يمشي مفيش. تفكروا في نعم ربنا دي تفكروا في نعم ربنا دي. كان في ام من امهاتنا ابنها توفي فرحت ازورها والله العظيم رجعت البيت يا دكتور عبد الرحمن وخدت ولادي في حضني كده استشعرت فعلا يعني ايه نعمة الابن نعمة الولد. والله نحن في حاجة يا اخواني ان الانسان مننا يتفكر فعلا حقيقة في نعم الله عز وجل عليه. كنت بقلب كده على النت من قيمة كم يوم ولقيت قسيس كنت بعمل محضر درس عن السجود وبعض المعاني الإيمانية فيه فسبحان الله طلعت لي عدة صور صور عجيبة والله العظيم يا دكتور عبد الرحمن أنا ساعتها خريت لله ساجد والله ساعتها خريت لله ساجد. لقيت بقرة ومجموعة ناس بيسجدوا لها ولقيت قسيس ومجموعة من الراهبات بيسجدوا له. فقلت يا رب اللهم لك الحمد أننا لم نسجد إلا لله عز وجل
الحمد لله
وكفى بها نعمة. دكتور عبد الرحمن احنا محتاجين التفكر قوي, وبخاصة التفكر في نعم الله عز وجل. دكتور عبد الرحمن قول لنا احجب موقف فعلا انت تفكرت فيه فاثر فيك جدا وبخاصة من حياتك الطبية.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله شيخ أحمد سبحان الله, يعني الطب برضو دي رسالة للأطباء إن هم يتفكروا في اللي بيدرسوه, يتفكروا في اللي بيدرسوه. لما تيجي تقرأ في الآيات اللي ربنا ذكرها في خلق الإنسان هو في تكوين الجنيني كلها آيات, لكن أنا من ضمن الحاجات اللي أثرت فيها جدا جدا وأنا بدرس في سنة ثالثة طب, يمكن حتى الأطباء يعرفوا الكلام ده, مادة اسمها الميكروبيولوجي, الميكروبات, قسم فيها اسمه فاكسينيشن, التطعيمات. التطعيمات حضرتك التطعيم اللي انت بتاخده في كتفك بيتاخد منه 1/10 مللي, هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سائل محطوط فيه او جزء من الميكروبات, بسيط جدا, عدد بسيط جدا, عدد قليل جدا. الانسان بياخد عدد قليل جدا من الميكروبات في كتفه ليه؟ عشان بيحفز جهاز المناعة ان لما يجي الميكروب ده بكمية كبيرة يقدر الجسم يكون عارفه, يقدر يقاومه. هي ده عبارة عن تطعيمات, بتاخد عدد بسيط جدا من الميكروبات عشان يحفز جهاز المناعة يقدر يقاوم. عارف حضرتك التطعيم اللي انت بتاخده في كتفك ده, عارف الملي المخفف من عدد الميكروبات ممكن يبقى فيه كم ميكروب؟ ممكن يبقى فيه 1.5 مليار ميكروب, ده في الملي.
1500 مليون
ميكروب ده في الملي المخفف. انا فعلا فهمت يعني ايه انك تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي. عدد خلقي يعني ايه عدد خلقي؟ ده لو عدد الميكروبات اللي في التطعيمات بس مش نحصيها. طب لو عدد التطعيمات, لو عدد الميكروبات اللي موجوده لصنف واحد من الميكروبات, لصنف واحد من الميكروبات, شوف بقى في كم نوع من الميكروبات. تعرف يعني ايه؟ يعني ايه تفكر في عدد خلق الله جل وعلا. انا يعني انسان لما ربنا يقول وان تعدوا, برضو الايه دي محتاجه تفكر. مثلا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها, حضرتك قلت ان تفكر في النعم, وفعلا ربنا امرنا بذلك, قال فاذكروا نعمه الله عليكم, تفكر فيها وقولها للناس. ربنا قال وذكرهم بايام الله, قال سيدنا موسى ذكرهم بالنعمه اللي ربنا انعم عليهم. فاحنا مسؤولون, نحن مسؤولون مأمورون من ربنا جل وعلا أن نذكر بالنعم وأن نرى هذه النعم وأن نستبصر بهذه النعم. وأعني بنستبصر البصيرة للبصر, أنك تعيش بقلبك هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, أما استوقفتك هذه الآية وتفكرت فيها يوما؟ وإن تعدوا نعمة, هو أنا حضرتك يا شيخ أحمد لو أنا اديتك الألم ده قلت حضرتك عد لي ده كم ألم, السؤال ده له معنى؟
لا طبعا,
ده هو ألم واحد تهدور إزاي. فلما ربنا يقول لنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وإن تعدوا نعمة, طب يعني طب يا ربي نعم وإن تعدوا نعم, لا لا نعمة ليه؟ لأن هي ده التفكر بقى. كل من لا يتفكر يظن أنها أمامه نعمة, لكن من تفكر يعلم أن في داخلها مليارات النعم. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شفت دي؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة, اللي قدام الناس اللي ما بتفكر بيشوف ايه؟ ان في نعم باطنة. العين دي يا اخوانا يا شباب يلي ربنا اكرمك بنعمة العين زعما, انا بقول نعمة زعما, العين دي نعمة ولا مش نعمة؟ الناس يقول لك نعمة, لا انا مش بقول لك كده. المتفكر ما يقولش نعمة, المتفكر يقول العين دي نعم. العين دي نعم, سبحان الله, ربنا حط لك في العين, مش عاوز اقول يعني وكالة ناسا الفضائية, عندك استشعار عن بعد, عندك الرموش دي عشان لو اي اذى يقترب من العين على طول رباني تغلق. حضرتك انت العين دي نعم, الجفون دي غير الرموش, الرموش الشعر لا, الجفون بقى, الجفن ده بيقفل ويفتح تقريبا من 16 ل 20 مره في الدقيقه. حضرتك وانت بتعدي الشارع ولا بتعدي الطريق حسيت وانت قاعد قدامي بتسمعني دلوقتي وبتشايفني في الشاشه حسيت ان عينك بتقفل وتفتح؟ ما انتش داري ولا حاسس.
ده 20 مره في الدقيقه قفلت. يعني بقى لنا في الـ في الـ بقى لنا نص ساعه ولا اكتر قفلت 30 في 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 20 600 مره قفلت وانت مش داري وانت قاعد سمعنا. ما فيش واحد جه عدى مره الطريق قال استنى استنى ثاني بتقفل وقتي لما تبقى تفتح بعدي. ما دراش ما حسش. سبحان رباني نعمه ان العين تنزل بطبقه دموع رقيقه عشان لو في ميكروبات او شويه تراب الرموش ما حسيتش بيه مش خارج استشعارها دخلت جوه في جوه العين الان والعين وهي مفتوحه العين مفتوحه في حاجه اسمها قرنيه. القرنيه دي ملهاش حل. لو القرنيه اصيبت ملهاش حل ما فيهاش دم بتتغذى بالتشرب. القرنيه دي علاجها الوحيد ان تنقل من واحد ميت بس ما فيش لا بديل. تنقل من واحد ميت وتنقل ايه؟ تنقل في خلال 45 دقيقه تكون اتنقلت خلال 45 دقيقه لان لو عدى 45 دقيقه على الوفاه ساعه الا ربع تكون القرنيه ماتت. يبقى يعني انت مستنيه يموت عشان تاخدها. يلا موت بقى عشان اشتلها ويكون كل حاجه جاهزه والعمليه جاهزه عشان كده ربنا حط على القرنيه دي طبقه دموع رقيقه عشان الميكروب ما يخش يؤذيها. والدموع كل اقول لك ايه دي كلها نعم. الدموع انت بتشرب ميه طعم واحد. الميه دي حضرتك تنزل في الدموع مره تنزل في الودن لزجه تنزل في اللعاب سكره تنزل في العصاره المعديه حمضيه تنزل جنبها في العصاره المعويه قلويه. كل ده ميه واحده. كل دي نعم. ليه مره هنا؟ لانها مليانه مضادات حيويه. لو ميكروب فلت خارج الاستشعار ما حسيتوش وكاله ناسا الجسديه اللي موجوده بالرموش دي دخل ما يلاقيش القرنيه بوظها ملهاش حل. لا يلاقي طبق الدموع الميكروبات تقتلها على طول. وسبحان الله انت العين تقفل وتفتح لا في عندنا زرار في جنبنا نتكي عليه يطلع ميه زي العربيات ولا بتنزل دراعك عشان تقوم الجفون نازله وتمسح وترمي ورا. لا طب وترمي ورا ليه؟ ربنا حط العين دائريه ليه؟ عشان يترمى ورا يترمى في يعني في سله زباله ورا العين؟ لا مفيش. انما سبحان الله ربنا جعل الاطباء يسمعوا يعرفوا الكلام ده. ربنا وكل جهاز جيش بدني قادر على انه ياسر هذا الميكروب. الميكروب بيترمى ورا طب هيبوظ اللي ورا هيبوظ الشبكيه ويبوظ العين من ورا ويبوظ الاعصاب. لا لا لا, لا. ده فيه على طول يترمى يمتص عن طريق الشعيرات الدموية داخل خلايا اسمها فاجوسايت. خلايا دي بتأثيره ده أصبح أسير الآن أصبح مربوط الآن اعتقل هذا الميكروب الآن اتحوطت الخلية به وسجنته وحبسته خلاص ما يقدرش يفلفص. تاخد هي وتدخله جوه الدم. معقول اللي كنا رامينه ورا يخش جوه الدم؟ ما تقلقش ده مسجون ده معتقل ده متحوط ده متكتف ده ما يعرفش يقرب لحاجة. الميكروب يمشي في الدم متحوط مسجون يروح فين؟ ياخدوا له السجن الحربي. السجن اللي ربنا حطه لهذا الميكروب اللي هو الكبد يعدي من الدم الكبد ده السجن يحبسه ده السجن اتحبس فيه يفضل محبوس جوه لغايه لما الكبد يشربه المر العصاره المراريه تشربه المر فعلا عشان يتدمر خالص. مش كده وبس ده الكبد بعد ما يشربه المر يرميه في الاثنى عشر تنزل عليه شويه من العصاره المعديه ويمشي في الامعاء عصارة قلوية يتبهدل يدخل يمشي وراء مع البراز في الـ 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 في الـ الأمعاء الغليظة حضرتك تدخل لدورة المية دون أن تدري لتخرج هذا الميكروب. ما هو البراز مليان ميكروبات. أنت حسيت تفكرت في هذا حسيته؟ ما هي دي برضو رسالة للي فاهم واللي مش فاهم أو سمع. العين يا شيخ أحمد معلش أنا طولت على حضرتك والله أنا أحب إليه أسمع حضرتك. العين يا شيخ أحمد فيها 30 مليون مستقبل ضوئي 30 مليون او كل مستقبل ده نعمه. حضرتك لو فرضنا ان العين فيها مستقبل ضوئي واحد مش ده التفكر في الانسان في نعمه هو وفي انفسكم افلا تبصرون تفكر في العين. لو العين فيها مستقبل واحد حضرتك ما تشوفش الا اتجاه واحد. يعني حضرتك تبص كده تشوف لو ملي لفيت كده ما تشوفش لو طلع سنه ما تشوفش لو اللون اتغير درجته ما تشوفش لو بعد ملي او قرب ملي ما تشوفش لو الضوء زاد سنة او قل سنة ما تشوفش عشان كده ربنا جعل 30 مليون مستقبل ضوئي تقدر تشوف كل حاجة. سبحان الله في حاجة اسمها انسان العين جوه. انسان العين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بياض جوه البياض اللون اللي بعض الناس يبقى اسود وبعض اللون يبقى بني وبعض الناس يبقى عسلي وبعضه يبقى لبني وبعضه اخضر. ده جوه اللون ده جوه دايره سودة عند الناس كلها سودة. الناس فاهمه ان هي دي لون مش اسود. لا ده دي مفاتحه. دي فتحه تفتح وتضيق. تفتح من الذي امرها؟ الله جل وعلا. الله الذي خلق كل شيء وقدر له قوته. الانسان لو كل اكل زياده يموت، ما كلش يموت. فسبحان الله، الله الذي المقيت الذي قدر لكل شيء قوته، قدر ان كميه من الضوء معينه هي اللي تشوف بيها تدخل جوه عينك، كميه معينه من الضوء. سبحان الله، لو الكميه زادت ما تشوفش. عفوا، اللي بيدخل سينما داخل من الطلبه اللي بيهربوا من المدارس ويروح يحضروا السينما الصبح، دول ده طالع من الشمس يدخل السينما، او ما يدخل بيشوف واحد بيسحبه انه مش شايف. طب طلع من السينما وهو كان بيتفرج على الفيلم على الشمس بيشوف؟ ما بيشوفش. ليه؟ لان ما لحقش يقفل وما لحقش يفتح، خرج مفاجاه. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان حضرتك كميه معينه من الضوء ولتكن مثلا 7 تدخل، لو وسعت هتدخل 10، تبقى في الضوء الخافت توسع عشان تدخل 7، في الضوء الشديد تقفل عشان يدخل 7. قدر الله ذلك. دي نعمة جوه النعم، والأسئلة في ذلك كثيرة جدا. احنا لو فتحنا باب التفكر في الأمور اللي في جسم الإنسان، اللي في جسم الإنسان بالنسبة طبية، مش هنخلص اللقاء، لكن محتاجة فعلا إنسان يحمد الله على ذلك من قلبه.
اللهم لك الحمد يا رب. عارف دكتور عبد الرحمن، لما كنت قاعد كده بقرأ عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وهم بيتكلموا عن التفكر، ممكن البعض الآن يقول لي التفكر ايه؟ طب انا بصلي عشان ربنا يغفر لي، انا بصوم عشان ربنا يسقيني من الظمأ وخش من باب الريان. فبعض الناس ممكن الآن يطرح، طب احنا لما نتفكر هنستفيد ايه؟ ايه يعني اللي احنا هنستفيده؟ فوجدت سبحان الله العلماء بيتكلموا عن فضل التفكر وقيمة التفكر، ودي في التفكر ده فعلا حاجة عالية جدا، وممكن الإنسان من وراه يحصل أجور لا يعلمها إلا الله. عايز أقول في البداية إن كان سلفنا بيهتموا جدا بعبادة التفكر، لدرجة إن هم مثلا ابن عباس وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم الثلاثة كانوا بيقولوا ساعة واحدة من التفكر خير من قيام ليلة، وفي بعض الوقت خير من قيام سنة. هم شايفين واحد فضل قائم يصلي قيام ليلة سنة كاملة، وواحد قاعد يتفكر ساعة واحدة بس، اللي تفكر ده أفضل من اللي قام سنة كاملة. ده نظر منه قد إيه العبادة دي كانت بالنسبة لهم عالية جدا ولها فضل عظيم جدا جدا جدا. بل من أحجب الكلمات اللي سمعتها في حياتي وفعلا والله يعني، وياريت أنا كنت النهاردة في الدرس في سبحان الله في الفيوم كنت بأكد على المعنى ده في الدرس في المسجد، إن لازم كل يحفظ المعنى ده. سفيان بن عيينة رحمة الله عليه كان يقول التفكر مفتاح التوبة، مفتاح الرحمة، مفتاح رحمة ربنا سبحانه وتعالى في التفكر. فسألوا ازاي يكون التفكر ده هو مفتاح الرحمة؟ فقال ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب فرحمه الله. الحديث اللي احنا كنا عاملين نقشه واحنا جايين مع بعض دكتور عبد الرحمن، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ده معنى ان التفكر مفتاح الرحمة، مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، واحد ناشي في الطريق شاف جمجمة قدامه، شاف جثة قدامه، فهو بسرعة يعني انتوا عارفين زي ما يكون واحد كيف طب معلش يعني قلبه وقف فدخل المستشفى فبيدوله صدمات. هو اول ما شاف الجمجمة حصلت له صدمة، هو تفكر انا في يوم الايام هبقى كده، ده مصير في يوم من الايام، انا بالمال والجاه والثراء والكبر اللي انا فيه هبقى في يوم من الايام كده.
يعني وقف يبص لها، ما دفنهاش او سابها ومشي،
بس ده تفكر بس. فالتفكر ده كان فعلا مفتاح الرحمة سبحان الله. في رواية لم يصنع خيرا قط، فشوف سبحان الله، فنظر إليها فقال اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، فخر ساجدا وهو يقول اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب، فأوحى الله عز وجل أن ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك. إيه ده؟ ايه ده المعنى اللي احنا عايزينه؟ النهارده الناس اللي ماشيه في جنازه مش شايلينها على اكتافهم وخلاص، ان بيتفكر في المعنى ده. هو انا في اليوم الايام لما تشال على الاكتاف مصيرها يبقى ايه؟ هنا على طول الانسان اللي بيتفكر وقلبه بيتحرك على طول، والله هذه علامه خير عظيمه
ان ربنا بيريد بك الخير. لان العبد شوف سفيان بن عيينة بيقول ايه، بيقول التفكر مفتاح الرحمة. ليه؟ قال لان الرجل اذا تفكر تاب، واذا تاب رحمه الله. بل اعجب من ذلك، كانت كلمة في قمة الروعة لحاتم الاصم كان رحمة الله عليه، وبيكلمنا انت لما تتفكر ايه اللي بيحصل، الانسان من قلبه لما بيتحرك هيستفيد بايه. كان حاتم الاصم رحمة الله عليه يقول بكثرة الذكر يزيد القلب، يزيد الحب. بكثرة الذكر يزيد الحب، طول ما انا بذكر لربنا كتير حب ربنا سبحانه وتعالى يزيد قوي في قلبك. قال وبكثرة التفكر تزيد الخشية. والله يا احبابي تخيلوا معايا الان، انسان ظالم، ظالم لزوجته مثلا بيضربها او بيهنها، او انسانة ظالمة لزوجها خيانة والعياذ بالله، هي متزوجة ومعها اولاد وتعرف واحد تاني، هذا الظلم. واحد مثلا اكل حق اخته في الميراث في الارض، ظالم. لو تفكر، تفكر بس في اللي حصل السنتين اللي فاتوا دول، ملك ظالم في تونس ياما حبس العلماء اتحبس، معذرة، ياما طرد العلماء برا تونس اطرد، واحد ياما قتل العلماء في 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 ليبيا قتل، واحد ياما حبس الدعاء وطلبة العلم حبس. يا نهار ابيض، ايه ده؟ الظالم ده لو تفكر بس في كده. اذكر موقف كان الشيخ راتب النابلسي بيذكره، بيقول ان بس لو تفكر، وصدق ابو سليمان الضراني لما كان يقول والله لو تفكر الناس في عظمة الله، شوفوا لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه ابدا. بيقول انا احد المشايخ له الشيخ راتب النابلسي رحمه الله حفظه الله، بيقول انا شفت مجموعة من الشباب واقفين مع بعض، واحد منهم جايب عربية جديدة والكلام ده، فبيبرهن لزمايله ان هو سواء ماهر، فبيقول لهم بصوا شايفين الكلب اللي هناك ده، الكلب قاعد مدد ايديه كده، قال لهم انا ممكن اروح ادوس على رجليه بالعربية ولا اضرب رأسه. هو بالفعل طار بالعربية وخلى الكلب يعني نايم، وقام جاي هارس رجلين الكلب، ايدين الكلب. متخيلين المشهد ده وفزعة الكلب وصريخ صراخ الكلب بسبب ما حدث له، ايدين الاثنين خلاص باظت اصلا. بيقول والله انا هسأل سؤال الاول قبل ما اقول ايه اللي حصل، لو تفكر هذا في قدرة الله عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظر ابو مسعود الانصاري لما كان بيضرب عبده له، فقال اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. فبيقول انا فوقع صوت من يدي وقلت يا رسول الله هو حر، لما تذكر قدرة الله عليه. شوفوا هنا بقى هو تفكر، هنا النبي لفت للتفكر، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. فوقع صوته من يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ضربهوش بس خوفه. تخيلوا هذا الشاب الظالم ان يروح على هذا الكلب اللي احنا مأمورين اصلا ان احنا نحسن لهذه البهائم عجمة، يعد عليه طالق دي الاثنين اتبهدلت خلاص، والكلب يصرخ والله كالمرأة الثكلة التي مات لها ولدها. سبحان الله. يقول ما عداش ست ايام والكاوتش بتاع العربية بتاعته ريح شوية، فعايز يغير الاستبن، يغير الاستبن. فبيقول هو جاب الكوريك ورفع العربية، رفع رفع رفع، وبعد كده سحب الكاوتش بعد ما فك المسامير وجاي بيركب الاستبن كده، نزلت العربية. ليه؟ الكوريك ما مظبوط، كل حاجة مظبوط، العربية نزلت ايه؟ طار الحديد دي تنزل على ايدين الاتنين تتقطع هي اللي كمان. سبحان الله. احلم ابا مسعود الله اقدر عليك من قدرتك. الانسان مننا لو تفكر كما صاه دي، تفكروا
هذا شهيده يا استاذ احمد، هذا شهيده من
الناس اللي بتظلم دي، تفكروا
هذا شهيده يا استاذ احمد، هذا شهيده من كلام الله جل وعلا. يعني قصه حضرتك تفضلت بها فعلا، يعني نتفكر احنا فيها ايه في مصرع الظالمين، فان الله جل وعلا ينتقم من من الظالم، زي ما ربنا قال لنا في ايات كثيره في القران، اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم.
سبحانك رب،
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آيات كثيرة جدا، يعني أولم ثلاثة في القرآن وأفلم أربعة في القرآن عشان الإنسان ينظر لمصرع الظالمين. هذا فعلا تصدق لي
وأعجب من ذلك دكتور عبد الرحمن حضرتك أني ذكرتني الآن بحديث في هذه الجزئية، ان القلب فعلا يتفكر في هلاك هؤلاء الظالمين. والله يعني العاقل لن يظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ديار ثمود في رحلته الى تبوك،
تفكر
في تبوك، النبي قال خد بالكم. النبي لما دخل المسلمون الجيش بتاعه على قرى قوم عاد على قرى قوم ثمود معذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم
باكين.
طبعا هك ازاي إلا إذا تفكر الإنسان في مصرع هؤلاء، إلا إذا تفكر الإنسان في مصرع هؤلاء. فكثرة التفكر بتطفي على القلب خشية الله عز وجل. بل أعجب من ذلك أن بكثرة التفكر يستيقظ القلب. الشباب اللي بيشكل هذه الفترة من حالة انتكاس داخلية أو انتكاس خارجي، أنا بقول لهم والله تفكروا، بس تفكر في عظمة الله، تفكر في أهل، تفكر في كتاب الله عز وجل. كان أحد السلف يقول والله لأن أقوم الليل أقرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها أتفكر فيها خير من قيام الليل بالقرآن كله. عايز أقوم تفكروا، والله التفكر ده هو بالضبط كده عامل زي المية دي بالنسبة لنا، التفكر للقلب عامل بالضبط زي المية دي بالنسبة لأبداننا. كان الحسن البصري بيسألوه بما عز الصحابة، بما سد الصحابة، الناس دي عيلت كده ليه، الناس دي مقام بقى عالي كده ليه؟ فقال رحمه الله أقوام، اسمعوا، أقوام أطالوا الفكرة، أقوام أطالوا الفكرة، كده بيقعدوا يفكروا، فاستيقظت قلوبهم فأنطق الله ألسنتهم بالحكمة. يا بما عزوا بما سادوا، قال أقوام أطالوا الفكرة فاستيقظت قلوبهم، فاستيقظت قلوبهم فأنطق الله ألسنتهم بالحكمة. يا لما نعيش بالمعاني دي. وعايز أقول جزئية بسيطة، يا ترى إنسان إذا أراد أن يشرب تفكر، أراد أن يأكل تفكر، أمن النوم تفكر، نظر في نعم الله تفكر، نظر في هلاك الظالمين تفكر، نظر إلى السماوات فتفكر، نظر إلى الأراضين فتفكر، نظر في كتاب الله فتفكر. متوقعين الإنسان ده قيمته تكون إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ صدق أبو سليمان الدراني حينما قال من أراد عز الآخرة فعليه بتفكر، من أراد عز الآخرة فعليه بتفكر. دكتور عبد الرحمن، هو أنا لو تفكرت في الحساب في الحالة يكون إيه؟ في الحساب يوم القيامة، لو تفكرت في الميزان، في الصراط، لأن أتحط في القبر، يبقى قدامي طريقين، طريق للجنة وطريق للنار، مش يأثر في القلب؟ مش يحرك الإنسان؟ الحمد دي فين في حياتنا؟ سلفنا كانوا بيدوا للناس صدمات كهربائية بحيث تفكر. أذكر أثرين، ويريت الدكتور عبد الرحمن كما جال بقلوبنا في نعم الله يجول بقلوبنا في الدار الآخرة عشان نتفكر. أذكر أثرين وأنقل الكلام إن شاء الله لحضرتك. الحسن البصري رحمة الله عليه خرج ذات يوم على الناس ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فرأى أمامه مجموعة من كبار السن، ناس بقى للحهم أبيضت وشعرهم أبيض، فنظر إليهم وقال يا معشر الشيوخ، يا معشر الشيوخ، جاءكم النذير، الشيب، جاءكم النذير، أوشكتم رب الكعبة على الوصول، خلاص ده انتوا خلاص هيبين الدنيا وخارجين. قال فتنفس الشباب عندها الصعداء، خلاص ده هو بيتكلم دلوقتي الرجال الكبار في السن، احنا الحمد لله لسه قدامنا بدري احنا نبقى زيهم. فنظر الحسن اليهم وقال يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، وكم من زرع اصابته الآفة قبل وقت الحصاد، وكم من زرع اصابته الآفة قبل وقت الحصاد. مش لازم تكبر في السن عشان تموت، ممكن يصيبك أفة تموت فورا. واخذ الاثر الاخير ده وننقل الكلام للدكتور عبد الرحمن. فضيل بن عياض جاءه رجل بلغ من الكبر عتية، شوفوا هم ازاي بيلفتوا انظار الناس للتفكر. جاءه رجل وقال يا ابا علي عظني ولا تكثر علي. فقال له كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ فقال له 60. قال له عندي 60 سنة، عمري 60 سنة. فقال سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، أوشكت على الوصول، أنت رب توصل هتموت. فقال رجل إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. شوفوا شوفوا. فقال أبو، فقال الفضيل أو تفقه ما تقول؟ أنت عمرك تفكرت في كلمة إن لله وإنا إليه راجعون؟ عمرك تفكرت في كلمة إن لله وإنا إليه راجعون؟ فقال أو تفقه ما تقول؟ من علم أنه إلى الله راجع، شو أنت بتقول إن الله وإنا إليه راجعون، يعني أنت راجع له؟ من علم أنه إلى الله راجع، علم أنه بين يديه موقوف. ومن علم أنه بين يديه موقوف، علم أنه بين يديه مسؤول. ومن علم أنه بين يديه مسؤول، فليعد الجواب على هذا السؤال، ماذا قدمت لنفسك؟ دكتور عبد الرحمن، هكذا كانوا يلفتون أنظار الناس إلى التفكر في الآخرة. خد بالك، ده أنت قربت، شاف الشرب، خد بالك، ده النذير، وجاءكم النذير، ده النذير. خد بالك، انت تقول ان لا يرجعون، طب اعد الإجابة على السؤال لو وقفت من إذن ربنا. التفكر في الدار الآخرة، وهذا أمر الله عز وجل. قال الله لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
والله شيخ أحمد، أنا شخصيا هناك كلمة أنا أقولها لنفسي وأنا أصدقك، هي ترسم لي حياتي شخصيا. أقول لنفسي دائما كلما أحسست أن الدنيا ثقلت أو أن الدنيا زادت، أن الهموم ثقلت أو أن الفرح زاد، أكلم نفسي وأقول لنفسي هذه الكلمة: أمام الله. أتفكر أنني أمام الله. هذه كلمة يعني تصفعني على وجهي صفعة أستفيق منها، تضربني على رأسي ضربة تذهب عني غفلتي. أمام الله. أذكر أن واحدا بلغ عمره 60 سنة، أو بلغ عمره 60 سنة، فجلس مع نفسه يتفكر، فحسب أيام عمره، 60 سنة في 365 يوم، فقاربت 21,000 يوم. فبكى مع نفسه وقال: أقابل الله، أنا هقف أمام الله، أمام الله، أقابل الله يوم القيامة 21,000 ذنب. كل هذا ذنب. إذا كان في اليوم ذنب واحد
يا رب سلمنا،
فما ظننا وفي اليوم سلمنا. آلاف الذنوب. أنت شفت كم، شفت فيلم النهاردة في كم نظرة محرمة اتحسب عليك كل واحدة ذنب، قلت كم كلمة غلط، غفلت كم مرة عن ذكر الله، سرحت كم مرة في الصلاة، ما سمعتش كلام أبوك كم مرة، مشيت في الشوارع عملت إيه غلط، كل ده في كل يوم. فماذا لو وقفت أمام الله عز وجل؟ أنا ما بتكلمش الآن لسه عن الصراط، الأحد من السيف والأرق من الشعر والأشق ظلام من الليل، لا، ولا بتكلم على القنطرة اللي ممكن يحصل فيها الإفلاس ويترمى في النار تاني بعد ما طلع من الصراط، ولا بتكلم عن الحوض اللي الناس بتقطعه من العطش فيه وهتموت ومع ذلك يحال بينه وبين بعض الناس، ولا بتكلم عن الخدعة الكبرى للمنافقين يوم القيامة حين تطفى أنوارهم، ولا بتكلم عن تطير الصحف حين ينسى الخليل خليله. أنا بتكلم بس عن وقفة قدام ربنا. والله لا أملك يا شيخ أحمد إلا أن أقول: اللهم إنا نعلم أننا سنقف أمامك، ونتفكر في هذا جيدا، ونعلم أن نعلم حجمنا، ونعلم قدرتك وقوتك وبطشك وجبروتك، ونحن نستحي أن نقف بين يديك بذنوبنا. اللهم فأدخلنا الجنة بغير حساب.
أمين يا رب.
ملهاش مخرج والله يا شيخ أحمد غير كده.
أمين يا رب.
أنا ما أقدرش أقف قدام ربنا يسألني عن كل ذنب، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لغلوا الأنبياء سئلوا هيقولوا إيه؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. لا علم لنا. الأنبياء يقولوا: ما نعرفش يا رب، ما نعرفش يا رب، من هول الوقوف أمام الله جل وعلا. فما ظنك أنت تقف أمام الله بشحمك ورحمك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أسأل الله أن يسترنا إياكم في الدنيا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره.
آمين.
أسأله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا في هذه الحلقة
نحن نلفت أنظار حضراتكم جميعا لعبادة مهجورة اسمها عبادة التفكر، عبادة قال عنها علماؤنا أنها مفتاح رحمة الله عز وجل. أختم بهذه الكلمة، وعلى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء يظل موصول في جزئية التفكر، وهي كلمة سفيان بن عيينة لما قال التفكر مفتاح رحمة الله عز وجل. قالوا له يا سفيان وكيف ذاك؟ قال ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب؟ فارحمه الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. في ختام طبعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي على تشريفه لنا حلقة النهاردة. يا دكتور عبد الرحمن جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة في ميزان حسناتك يا ربك عز وجل،
وخير من مسألتك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا.